بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن مرتكبي جريمة مهاجمة مزار ديني في مدينة شيراز سيعاقبون، ويدعو للاتحاد لمواجهة الأعداء. الرئيس الإيراني يؤكد أن العمل الإرهابي لن يمر دون عقاب، وأن قوى الأمن ستوجه ضربة قاسية للإرهابيين. تواصل الإدانات الدولية للجريمة الإرهابية بمهاجمة مزار ديني بجنوب إيران. تفاصيل النشرة. أكد سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن مرتكبي الجريمة سيعاقبون، لكن ألم الأحباء وتدنيس الحرمات لا يعوض إلا بالبحث عن سبب هذه الأحداث والتصدي لها بحسم. وأكد آية الله خامنئي في بيان إدانته للجريمة الإرهابية بمهاجمة زوار مرقد السيد أحمد نجل الإمام الكاظم عليه السلام، وقال: علينا جميعا أن نكون يدا واحدة أمام الأعداء والخونة وكل من يريد الاستخفاف بحياة الناس وأمنهم ومقدساتهم. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن العمل الإرهابي الذي استهدف الزوار بمدينة شيراز لن يمر دون رد، مشددا على أن قوى الأمن الداخلي ستوجه ضربة قاسية للإرهابيين. وقال الرئيس الإيراني إنه نظرا لفشلهم ينتقم أعداء إيران من خلال العنف والإرهاب لأحداث انشقاق في الصفوف الموحدة للشعب الإيراني وتقدمه. وبالتزامن كتب حساب حرس الثورة الإسلامية على تويتر أن العالم سيسمع قريبا أصوات مؤيدي هذه الجريمة وهم يسحقون، متوعدا إياهم بالجحيم. وأضاف أن الهجوم الإرهابي على المرقد المطهر قد تم بتنسيق من قبل بعض الشياطين الإقليميين. ذكرت مصادر إعلامية إيرانية أن ما يقرب 15 شخصاً استشهدوا وجرح آخرون بهجوم إرهابي مرقد السيد أحمد نجل الإمام الكاظم سابع أئمة أهل البيت عليهم السلام بمدينة شيراز جنوب غرب إيران. وقد تعاملت القوة الإيرانية مع الحادث الإرهابي وألقت القبض على المنفذ الرئيسي للعملية، ويحمل جنسية أجنبية وشخص آخر متعاون معه كان مختفيا في المزار. توعد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية أعداء الجمهورية الإسلامية بانتقام شديد سيوجهه الشعب الإيراني ردا على الهجوم الإرهابي الذي استهدف المدنيين بضريح السيد أحمد بن الكاظم بمدينة شيراز جنوب البلاد. واعتبر اللواء حسين السلامي هذه الجريمة دليلا على نوايا أعداء البلاد بقتل الأبرياء العزل داخل الأضرحة الدينية، معربا عن تعازيه الحارة إلى أسر الشهداء الذين سقطوا بهذه الجريمة. من جانبه شدد رئيس هيئة الأركان اللواء محمد باقري على أن قوى الأمن الإيرانية ستطيح بمنفذ الاعتداء على المرقد الديني في القريب العاجل. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن الأعداء يديرون مخططا بعدة مراحل لزعزعة أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن الجريمة كشفت بكل وضوح عن النوايا القبيحة للدعم الاغتيالات والعنف في إيران. وضمن إشارته إلى جريمة مرقد شاه شراغ قال عبداللهيان: لن نسمح بأن تكون مصالح وأمن إيران ألعوبة بأيدي الإرهابيين والأجانب الذين يتدخلون في شؤون البلاد بذريعة حقوق الإنسان. إلى العراق، حيث أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد الشياع السوداني أن عملية التدقيق النهائي بشأن الكابينة الوزارية تجري وتتم عبر لجان مختصة، وأضاف أن هذه العملية تتم عبر فحص الأسماء من قبل لجان مختصة من وزارتي التعليم العالي والداخلية وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة. ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة بعد ظهر اليوم للتصويت على منح الثقة لتشكيلة الوزارية الجديدة والمنهاج الحكومي. إلى ذلك أعلنت قيادة عملية بغداد دخول جميع القطاعات الأمنية وكوادرها بحالة الإنذار القصوى بالتزامن مع اجتماع لمجلس النواب حول التطورات السياسية والأمنية في العراق. نستمع إلى تقرير مراسل إذاعة طهران في بغداد الزميل محمد صعيد.
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات إلقاء القبض على 6 إرهابيين، بينهم إرهابي شارك بعمليات خطيرة ضد القوات الأمنية في مناطق مختلفة من العاصمة وفجر صهريجا مفخخا في بغداد. وكشف مصدر أمني أن العصابة تنتمي لعصابات داعش الإرهابية ونفذوا عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين في قاطع اللطيفية ضمن ما تسمى بكتائب التوحيد والجهاد الإرهابية. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس مقتل جندي تركي كان قد أصيب أمس في اشتباك مسلح مع عناصر من حزب العمال التركي شمال العراق. ووقع الاشتباك في المنطقة الجبلية شمال العراق حيث تنفذ فيها تركيا عملية المخرب القفل داخل الأراضي العراقية. أعلنت قيادة عمليات بغداد دخول جميع القطاعات الأمنية حفظ القانون والشغب والاتحادية والجيش حالة الإنذار القصوى ابتداء من صباح اليوم الخميس تزامنا مع جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها بعد الظهر للتصويت على منح الثقة للكابينة الوزارية الجديدة والمنهاج الحكومي. ولم تحدث أي قطوعات للجسور والطرق الرئيسية لا سيما القريبة من المنطقة الخضراء والمؤدية إليها حتى الآن. بالسياق ذاته أكد رئيس الوزراء المكلف محمد الشياع السوداني أن عملية التدقيق النهائي بشأن تشكيل الوزارية تجري وتتم عبر لجان مختصة من وزارة التعليم العالي والداخلية وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة. ويصوت البرلمان اليوم بحسب أكثر التوقعات على حكومة السودان التي انتظرها العراقيون لأكثر من عام بعد اتفاق أغلبية القوى السياسية على تمرير نصف زائد واحد من التشكيلة الحكومية، وسيدير السوداني 4 أو 5 وزارات بشكل مؤقت. على صعيد ثاني أدانت القيادات العراقية وشخصيات سياسية الجريمة الإرهابية التي جرت في مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم المعروف بشاه شراغي جنوب إيران. وأدانت القوى السياسية الجريمة الإرهابية فيما عزى رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم الجمهورية الإسلامية بشهداء وجرح الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز جنوب إيران. وقدم السيد الحكيم خالص العزاء والمواساة لقائد الثورة الإسلامية والشعب الإيراني الشقيق، وجدد دعوته للمجتمع الدولي للتآزر والتكاتف لتجفيف منابع وتمويل الإرهاب والحد من آثاره التدميرية على أمن واستقرار الشعوب. إدانة الأعمال الإرهابية من قبل القادة العراقيين يؤكد حقيقة أن الأعمال الإرهابية تستهدف الجميع دون استثناء، ولذا يجب على الجميع محاربتها. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
تسلم الرئيس اللبناني ميشيل عون من الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين الرسالة الأمريكية الرسمية فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية وسلمها إلى الوفد اللبناني. وأعلن ذلك النائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب في مؤتمر صحفي من قصر بعبدة أن رئيس الجمهورية ميشيل عون وقع الرسالة الأمريكية الرسمية مكلفا وفدا باسمه لتسليم الرسالة إلى هوكشتاين في الناقورة، فيما ستكون هناك رسالة أيضا للأمم المتحدة من قبل الخارجية اللبنانية. شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة دهم وتفتيش بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين أسفرت عن اعتقال 40 مواطنا فلسطينيا. يأتي ذلك بعد مرور أكثر من أسبوعين على استمرار سلطات الكيان بحصارها على مدينة نابلس. إلى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، فيما أصيب 3 مستوطنين جراء أنشطة مقاومة نفذت خلال 24 ساعة الماضية في الأراضي المحتلة. وفي غزة اعتقلت بحرية الاحتلال 5 صيادين فلسطينيين قبالة سواحل القطاع بعد التعرض إلى مركبهم في عرض البحر وما يزال مصيرهم مجهولا. انتهت النشرة، في أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال بعد هذا الاستعراض، وعند الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعين تستمعون إلى الكتاب الصوتي. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير يقدمها لكم قسم الأخبار عند الخامسة تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون من سيرة الصالحين. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 5:33، وعند 5:39 نقدم إليكم السنن الإلهية في التاريخ. نساء في الإسلام تستمعون إليها عند 5:48، وعند 6 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى ربع ساعة. روح الله سيرة ومسيرة تقدم لحضراتكم عند 6:15، وعند 6:26 نقدم إليكم أدب المقاومة. دواوين الولاء تستمعون إليها عند 6:44، وعند 7 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي تقدم إليكم عند 7:13، وعلى مدى 45 دقيقة، وعند 8 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء والاستماع، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله. أحبائنا أصدقائنا، هل يوجد أحد منكم لا يحب الاحترام؟
هل هناك أحد لا يحب أن يكون محبوباً ومكرماً لدى الآخرين؟
بالطبع الجواب كلا.
نحن جميعاً يا أصدقاء نحب أن يحترمنا الجميع وأن نكون مكرمين من قبل الوالدين والمعلمين وحتى من قبل جميع أصدقائنا.
ولكن يا أصدقائنا يا أعزتنا، كيف يتحقق ذلك؟
نعم،
بمعنى آخر، كيف لنا أن نكون محترمين لدى الجميع؟ هل فكرتم في الإجابة عن هذا السؤال؟
أصدقائنا، إن تحقيق هذه الأمنية بحاجة إلى اتباع بعض الخطوات، هل تعرفونها؟
لا بأس، إذا كنتم تعرفونها سنذكركم بها مرة أخرى
إن شاء الله.
أحبائنا، نبدأ مشوارنا معكم وفقرة قصة اليوم كما عودناكم.
وفي قصتنا لهذا اليوم يا أصدقاء سوف نتحدث لكم عن شيء مهم للغاية،
وكما عرفتم إنه ضرورة احترام الآباء لشخصية الأطفال عندما يكونون بصحبة أطفال آخرين من نفس الأعمار.
يعني يا حنان، عندما مثلا يكون طفل من الأطفال يلعب مع طفل آخر، على الأم أو الأب أن يحترم شخصية ابنهم أمام الطفل الآخر.
بالطبع، وطبعا احترام شخصية الطفل أمر ضروري جدا ومهم جدا أيضا،
ويفيد الأطفال في أن تزداد ثقتهم بأنفسهم وتقوى شخصيتهم،
وفي النهاية يكونون أطفالا جيدين وأذكياء ونشيطين في المدرسة وفي كل مكان.
طيب يا أصدقاء، طيب يا حنان، مع كل هذا الكلام وهذه المقدمة المطولة بعض الشيء، ننتقل الآن إلى قصتنا و
الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم يا أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم إلى قصة اليوم. تبدأ القصة هكذا: فجأة سمعت الأم وزة صوت ابنها زوزو وهو يتشاجر مع أحد أصدقائه. خرجت وزة وصاحت بابنها:
كواك 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 زوزو يا زوزو، تعالينا هنا بسرعة، هيا هيا يا زوزو.
هل ترضين يا عمة وزة أن يضربني ابنك هكذا؟
حقا يا ضفدور زوزو، هل ضربت ضفدور؟
لا يا أمي، هو من بدأ بضربي أولا.
لا يا عمة وزة، لقد ضربني حتى أسقطني أرضا.
كم مرة قلت لك لا تتشاجر مع الآخرين؟ لا يا زوزو،
لا تصدقيه يا أمي، لقد كان هو البادي، هو من اعتدى علي. صدقيني يا ماما، صدقيني.
لا، أنت تكذب يا زوزو، أنت تكذب.
لا أكذب يا أمي، لا أكذب.
أنا لا أكذب يا عم وزة،
سأؤدبك يا زوزو. خذ سأؤدبك يا زوزو. آخر مرة أسمح لك أن تتشاجر، مفهوم يا زوزو؟
صدقيني يا أمي، أقسم لك أنني لم أضرب، والذي بدأ أولا.
وأنت يا ضفدوع، لو تشاجر معك زوزو مرة أخرى تعال وقل لي بسرعة.
حاضر يا عم وزة، حاضر.
وهل سيكون ضفدوع مراقبا علي؟
لا تحاول أن تقول شيئا يا زوزو، مفهوم؟
وهل ستصدقين ضفدوعا حتى لو قال لك أي شيء؟
ولا يكذب يا زوزو، وأنا سوف أصدقه.
ولا تصدقين زوزو ابنك؟
لا أصدقه، ولو قال لي أي كلام ضفدوع عنك سوف أؤدبك مرة أخرى، مفهوم يا زوزو؟
حاضر يا أمي، مثل ما تحبين.
يا عم وزة،
وهكذا يا أحباء الحلوين أهانت الأم وزدة ابنها زوزو أمام ضفدوع، ولم تصدقه بل صدقت ضفدوعا، ولذلك عاقبت ابنها عقابا شديدا. وهذا غير صحيح يا أحباء الحلوين. وفي يوم من الأيام كان ضفدوع يلعب مع بعض الأصدقاء في الغابة، ومر بهم زوزو فقال له ضفدوع:
تعال هنا، هيا بسرعة يا زوزو، هيا.
أنا لا أحب اللعب معكم.
ومن قال لك نحن نريدك أن تلعب معنا؟ ها؟
إذن ماذا تريد؟
تقف هنا تأتيننا بالكرة لو ذهبت معي فنفعل.
لم أفهم كلامك يا ضفدوع.
ألا تشاهد أننا نلعب الكرة؟
هو ما شدي أنا.
تقف هنا يا زوزو، لو ذهبت الكرة بعيدا تذهب أنت وتأتي بها بسرعة، مفهوم؟
ولماذا لا تذهب أنت؟
لأن هذا من واجبك، فهمت؟
لا، ليس هذا من واجبي.
إذا لم تنفذ ما أقول فسوف أذهب إلى العمة وزة وأقول لها إنك مشاكس ولا تتركنا نلعب.
ولكني لم أفعل هذا الشيء.
هل نسيت أنني مهما قلت للعمة وزة فهي سوف تصدقني يا زوزو؟
اسمع يا ضفدوع، إن عملك هذا سيء جدا. لا تسخر من زوزو يا ضفدوع.
هيا بسرعة، قلت لك قف مكانك يا زوزو ولا تتحرك، نريد أن نكمل اللعبة. هيا هيا يا زوزو.
قلت لك لا تسخر من زوزو يا ضفدوع. ألا تسمع كلامي؟
وأنا قلت لا أفعل ما تريد.
ماذا؟ أنا أعرف ماذا سأقول للعمة وزة.
كويك كويك كويك، قل ما تشاء فأنا لا أخاف منك.
ماذا؟
واو، أصبحت يا زوزو جريئا جدا. أحسنت يا زوزو.
انتظر يا زوزو وسوف تعرف ماذا سيحل بك يا زوزو، انتظر.
ابعد ما تشاء، أنا لا أخاف منك.
فعلا أصدقاء الحلوين، ذهب ضفدوع إلى العمة وزة وقال لها كلاما غير صحيح. هل تعرفون يا أصدقائي ماذا قال ضفدوع للعمة وزة؟ تعالوا معا نكمل باقي تفاصيل قصة اليوم.
مرحبا يا عمتي وزة.
أهلا أهلا يا ضفدوع. أهلا.
أخطأ كثيرا زوزو بحقي اليوم يا عم.
وماذا فعل يا ضفدوع؟
يا عم، لقد ضرب الكرة بعيدا ولم يسمح لنا باللعب يا عم.
إلهي ماذا أفعل؟ كواك كواك.
هذا الكلام ليس صحيحا يا أمي.
كم مرة قلت لا تخطئ بحق الآخرين يا زوزو؟
كواك كواك أمي، قلت لك هذا الكلام غير صحيح.
هل أنا أكذب يا زوزو؟
نعم أنت تكذب.
كواك كواك، تعال هنا يا زوزو، تعال هنا بسرعة، سوف ألقنك درسا يا زوزو.
يا أمي، قلت لك هذا الكلام ليس صحيحا.
أنا أعرف يا زوزو، لا ينفع معك حتى الضحك، سوف لا أسمح لك بالخروج من البيت.
ويستحق أكثر يا عم، لقد تجاوز علي هذه المرة أكثر.
صدقيني يا أمي، صدقيني، ضفدوع يكذب.
أنا لا أكذب، أنا لا أكذب.
طيب أحبائي، في هذه الأثناء جاءت أرنوبة وفجأة قالت شيئا تعجب منه ضفدوع، وتعجبت وزة، وتعجب أيضا زوزو. هل تعرفون يا أحبائي ماذا قالت أرنوبة؟ لنستمع معا.
السلام عليك يا عم وزة.
وعليك السلام يا أرنوبة.
لحظة، من فضلك يا عم.
ماذا يا أرنوبة؟
لحظة من فضلك.
تفضل يا
عمي. أنا سوف أقول لك الحقيقة.
أية حقيقة؟
الحقيقة أن زوزو لم يفعل شيئا، بل ضفدوع كان يريد أن يسخر منه.
ماذا؟ ماذا تقولين يا أرنوبة؟
نعم، هذه الحقيقة يا عم وزة.
هل صدقت الآن كلامي يا ماما؟
لا، إن أرنوبة هي الأخرى تكذب يا عم وزة.
أنا لا أكذب، صدقيني يا عم وزة، أنا لا أكذب.
ولماذا كان ضفدوع يكذب ها؟ ويريدني أن أضرب ابني كثيرا ها؟
عفوا يا عم وزة، ولكن لأنك أنت السبب.
وكيف يا أرنوبة ها؟
أيتها العم وزة، يقول أبي دائما لا يحق للآباء إهانة أطفالهم أمام الآخرين، وأنت منذ البداية كنت تهينين ابنك ولذلك قللت من شخصيته أمام الآخرين.
أنا قللت من شخصيته؟
نعم يا عم، كنت تهينينه وتضربينه أمامنا، ولذلك انتهز الضفدع هذا الشيء وراح يستهزئ بابنك زوزو.
يا إلهي، كم كنت مخطئة بحق ابني. أرجوك يا زوزو أعذرني لما بدل مني. وأنت يا ضفدوع، هيا هيا اخرج من هنا، هيا بسرعة، هيا هيا يا ضفدوع.
أحبك يا ماما، أنا أحبك.
شكرا لك يا زوزو، شكرا.
هكذا يا أحبائي عرفت وزة أنها هي التي كانت مخطئة. نعم، لقد كانت مخطئة عندما كانت تهين ابنها زوزو أمام الآخرين وتؤدبه أمام الآخرين، ولذلك انتهز ضفدوع وغيره من باقي الحيوانات في الغابة هذه الحالة وراحوا يستهزئون به. أما هنا تنتهي قصة اليوم. شكرا لكم، وحتى القصة القادمة نستودعكم الله.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
لحدود شوقي دود، على الله تعود ليالينا، على الله تعود ليالينا. بلا تصريح تمر الريح توديني أراضينا، توديني أراضينا. سلك لحدود شوقي دود، على الله تعود ليالينا، على الله تعود ليالينا. بلا تصريح تمر الريح توديني أراضينا، توديني أراضينا. هناك البيت وضو الزيت وطني بينتظر فينا، هناك البيت وضو الزيت وطني بينتظر فينا. على الحيطان وبالطابون ظلت بصمة أحبابي، وحسرة غربتي بعيون ستي ظلت تنادي. على الحيطان وبالطابون ظلت بصمة أحبابي، وحسرة غربتي بعيون ستي ظلت تنادي. وقلبي تفطر ومحروم على فراقك فلسطينا، على فراقك فلسطينا. قلبي تفطر ومحروم على فراقك فلسطينا، على فراقك فلسطينا، على فراقك فلسطينا. سلك لحدود شوقي دود، على الله تعود ليالينا، على الله تعود ليالينا. بلا تصريح تمر الريح توديني أراضينا، توديني أراضينا. هناك البيت وضو الزيت وطني بينتظر فينا، هناك البيت وضو الزيت وطني بينتظر فينا. وعين المية عطشانة لتلقاني وألقاها، وباب الدار بيسرق واشواق وحنينا
امل واشواق وحنينا
انا ما نسيت ولا مليت امل واشواق وحنينا
امل واشواق وحنينا
امل واشواق وحنينا
سلك لحدود شوقي دود على الله تعود ليالينا
على الله تعود ليالينا
بلا تصريح تمر الريح توديني اراضينا
توديني اراضينا
هناك البيت وضو الزيت وطني بينتظر فينا
هناك البيت
أحبتنا تعالوا معنا لنتحدث عن كيفية الوصول إلى أن نحظى باحترام الوالدين مثلا.
أحبتنا، إن الوالدين من أعظم النعم التي من الله بها علينا، ولولاهما لما استطعنا أن نعيش وأن نتعرف على النعم الإلهية الكثيرة. لذلك من المهم يا حنان،
من المهم أن نعرف قدر هذه النعمة، وذلك يعني أن نحترمهما غاية الاحترام.
طيب، لكن كيف نحترم الأبوين؟
من خلال طاعتهما وتنفيذ أوامرهما.
أحسنت يا حنان. نعم. وأيضا من خلال مساعدتهما في شؤون البيت. وماذا أيضا؟
من خلال سماع نصائحهما. والكثير من الأمور الأخرى، أليس كذلك؟
بالتأكيد يا حنان. إذن انتبهوا يا أولاد، إذا كنا نحترم الوالدين فإننا بالتالي سنحظى باحترامهما وفي كل مكان. لا تنسوا يا أحبتي، ماذا يا حنان؟ لا تنسوا،
احترم تحترم.
حسنتي. الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حيدر عباس من مملكة البحرين. الاحترام هو أحد القيم الحميدة التي يتميز بها الإنسان، ويعني التقدير والكرامة. ويكون الاحترام للذات، أي يحترم الإنسان نفسه، وكما يكون الاحترام للغير، أي بعدم التطاول على الآخرين وتقديرهم. من صفات الشخص المحترم أن لا يرفع صوته على من هو أكبر منه سنا، ولا ينتقص من شأن الآخرين، كما عليه أن لا يهين الصغار والضعاف. لماذا بعض الأشخاص غير محترمين؟ لأنهم لا يحترمون أنفسهم، ويأتون بالباطل أو المنكر، أو أنهم لا يلتزمون بتعاليم الدين الإسلامي وأخلاقه الحميدة. بالطبع، الطالب المؤدب المحترم ذو الصفات الحسنة والأخلاق أفضل من غيره، فبالعلم والأدب يكسب احترام الآخرين، ويصل إلى أعلى الدرجات، وينال رضا الله سبحانه وتعالى ورضا والديه. احترم تحترم. من يحترم غيره ويتعامل معه بأدب يجبر الآخرين على احترامه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا. أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أحبتنا، ماذا نعمل حتى نكون محترمين من قبل المعلم ومدير المدرسة؟ ها؟
إن أهم شيء يجب أن يحظى به الطالب هو الالتزام بالأدب والنظم. حتى يمكن القول إن الالتزام بصفة الأدب والنظم أهم من الدراسة الجيدة.
نعم يا حنان، فكم من طلاب في المدرسة هم من الأذكياء والشطار، إلا أنهم لا يحترمون المعلم ولا المدير.
هل برأيكم يا أصدقائنا هذا جيد؟
أكيد أكيد، أصدقاؤنا يقولون بأنه أمر ليس جيدا.
نعم. وكما أشرنا، المهم هو الأدب والأخلاق.
نعم، فبدونهما ليس للدراسة الجيدة أي قيمة.
فلذلك أحبتنا نقول ونؤكد بأن علينا أولا أن نلتزم بالأخلاق والأداب، وإلا سوف لا يحترمنا أي أحد، لأننا أساسا لم نحترم أنفسنا.
نعم، فالطالب يا أصدقاء الذي يحترم نفسه هو في الواقع يحترم الآخرون. مرة أخرى نقول، احترم
احترم
تحترم.
أحسنتي.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى عند محطة طرائف. قال المعلم للتلميذ: اذكر لي ثلاثة حيوانات تعطينا الحليب. فأجاب التلميذ:
ثلاث بقرات يا أستاذ.
صاحت الأم بابنها الصغير: لماذا تأخرت يا ولدي؟ ألم أقل لك ارجع من البقالة بسرعة؟ فقال الابن:
نعم يا ماما، ولكن لم تقل لي أن أذهب بسرعة.
سأل المدرس الطالب: قل لي، الثعلب يلد أم يبيض؟ فقال الطالب:
الثعلب مكار، توقع منه يا أستاذ أي شيء.
وأخيرا يا أصدقائنا، وصلنا إلى الأمور التي يجب علينا فعلها لنكون محترمين من قبل أصدقائنا وزملائنا في الصف.
نعم يا أصدقاء، تصوروا الطالب الذي عندما يتكلم مع أقرانه تخرج من فمه لا سمح الله كلمات نابية،
أو أنه لا يتعاون معهم عندما يحتاج الصديق إلى المساعدة.
هل رأيتم أمثال هذا الشخص يا أصدقاء؟
إن أمثال هذا الشخص غير محترم لدى أصدقائه وأقرانه.
نعم يا أحبتنا، يا شطار، يا حلوين، يا أذكياء، هل تعرفون لماذا؟
لأن الإنسان الذي لا يحترم نفسه ولا يهتم بأن تكون تصرفاته وسلوكه مع الآخرين سلوكا محترما، فهذا الشخص لا يحظى باحترام الآخرين.
إذن يا أصدقائنا، النتيجة هي أن علينا أن نكون أصدقاء أوفياء حتى نرى الاحترام والتكريم لنا من قبل الآخرين، أليس كذلك يا حنان؟
نعم بالطبع يا جنان.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
تعرفون يا أصدقائنا أن الزرافة لطول رقبتها فهي لا تنام في اليوم الواحد إلا 9 دقائق، وليست على مرة واحدة إنما على 3 مراحل، كل مرة 3 دقائق.
هل تعلمون يا أصدقاء أن الحوت الأزرق هو أكبر حيوان على الكرة الأرضية؟
وهل تعلمون أن الحوت يستطيع البقاء ساعة تحت المياه بدون تنفس؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. أنا أصدقائنا الحلوين، كان يا مكان في قديم الزمان كان هناك شاب اسمه أسامة. كان أسامة لا يتقي الله في أقواله وأفعاله، وذات يوم روى أسامة قصته لزميله أحمد وقال: لقد استقرضت في الماضي من رجل مبلغ 200,000 دينار لأقيم بعض المشاريع، وقد حدد لي الرجل فترة محددة لسداد الدين واتفقنا، وكان الرجل يثق في ولم يأخذ مني أي ضمانات مكتوبة. وبعد انتهاء المدة المحددة لإعادة المبلغ جاء الرجل وطالبني بحقه، لكنني قمت بطرده وأنكرت أنه أعطاني أي مبلغ لأن الرجل لم يكن معه أي إثبات.
ويقول أحمد عن صديقه أسامة: هنا توقف أسامة عن الحديث وقال والدموع في عيني: لم أكن أعلم ما ينتظرني جراء ظلمي. أكمل أسامة تجربته قائلا: إن هذا الرجل لم يقل له أي شيء سوى جملة واحدة: حسبي الله ونعم الوكيل. قالها الرجل بنظرة قهر وظلم ثم مضى في هدوء. ظن أسامة أن الموضوع قد انتهى عند هذا الحد، ولكن بعد مضي 3 أشهر خسر صفقة بقيمة 500,000 دينار. ومنذ ذلك اليوم والخسارة تلازمه باستمرار حتى خسر كل أمواله.
نعم يا أصدقاء، يقول أحمد نصحته زوجته برد المبلغ إلى الرجل، ولكنه أي أسامة كابر ولم يرجعه، وتمادى في الظلم والغرور حتى خسر أعز ما يملك، وهم أبناؤه 3 في حادث سيارة. وأمام ذلك الحدث الرهيب قرر أسامة وبدون تردد رد الحق إلى صاحبه، وقرر أن يطلب منه العفو حتى لا يعاقبه الله عز وجل بحرمانه من زوجته وابنه ذي 7 سنوات، فهم كل ما بقي له في الدنيا. نعم يا أصدقاء، إن رد الدين أمر ضروري وقد أوصى به الإسلام كثيرا.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
بريق الكلام. تعوذ بالله من العجز، فالعجز لا يأتي إلا بالندامة. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. Oh, قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. صنف سماحته في هذا الكتاب أعداء الإسلام إلى خمسة أصناف. كان أولها القبائل المحيطة بالمدينة المنورة، وثانيها مشركو مكة، خصوصا أصحاب النفوذ والمال. ولمواجهة هذا العدو خاض النبي صلى الله عليه وآله وسلم معارك عدة. والصنف الثالث من أعداء الإسلام هم اليهود بقبائلهم الثلاثة: بني القينقاع، وبني النضير، وبني قريظة. فمن هم الصنف الرابع والخامس يا ترى؟ تعالوا معنا أيها الأفاضل نقرأ معا صفحات أخرى من هذا الكتاب.
العدو الرابع وهم المنافقون. كان المنافقون يعيشون بين الناس، وكانوا من الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم. كانوا أشخاصا منحطين معاندين، يتميزون بضيق الرؤية وبالاستعداد للتعاون مع العدو، لكنهم يفتقدون التنظيم، وهذا ما كان يميزهم عن اليهود. لقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل مع العدو المنظم المتوثب لمهاجمة المسلمين كتعامله مع اليهود، ولم يمهلهم أبدا، لكنه كان يتحمل العدو غير المنظم ممن تلوث أفراده بالعناد والعداوات والخبائث الفردية وعدم الإيمان. فعلى سبيل المثال، كان عبد الله بن أبي من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد عاصر الرسول حتى آخر سنة من عمره تقريبا، ولم يسئ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التعامل معه مع علم الجميع بنفاقه. كان الرسول يداريه ويعامله كباقي المسلمين من حيث عطاؤه من بيت المال وصيانة أمنه وحرمته. كان ذلك منه صلى الله عليه وآله وسلم بالرغم من خبث هذه الفئة وإساءتها. وفي سورة البقرة آيات تختص بهؤلاء المنافقين: ولما اتخذ تجمع بعض المنافقين طابع التنظيم بادر إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في قضية مسجد ضرار حيث اتخذوا منه مركزا وأقاموا اتصالات مع عناصر من خارج النظام الإسلامي من قبيل الراهب أبي عامر من بلاد الروم، وأعدوا مقدمات لتحشيد الجيوش لمحاربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبادر إليهم النبي وهدم المسجد الذي بنوه وأحرقه، معلنا أنه ليس بمسجد بل بؤرة للتآمر على المسجد وعلى اسم الله والمسلمين. أو تلك الحفنة من المنافقين الذين أعلنوا كفرهم وخرجوا من المدينة وحشدوا قواهم، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: لئن دنوا من المدينة لأخرجنا لقتالهم، رغم أنه سالم المنافقين في داخل المدينة ولم يتعرض لهم أبدا. وهكذا فقد واجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفئة الثالثة مواجهة منظمة صارمة، لكنه سلك طريق المداراة مع الفئة الرابعة لافتقادهم التنظيم، ولأن الخطر الصادر عنهم يمثل خطرا فرديا، كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان غالبا ما يخجلهم بسلوكه. أما العدو الخامس فهو عبارة عن العدو الكامن في باطن كل مسلم ومؤمن، وهو الأخطر من بين جميع الأعداء، وهذا العدو معشش فينا أيضا، إنه الأهواء النفسية والأنانية والجنوح نحو الانحراف والضلال والانزلاق الذي يهيئ الإنسان بنفسه أرضيته. وقد خاض النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع هذا العدو صراعا مريرا، غاية الأمر أن آلة الصراع مع هذا العدو لا تتمثل بالسيف بل بالتربية والتزكية والتعليم والتحذير. لهذا عندما عاد المسلمون من الحرب مع كل ذلك التعب قال لهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. فتعجب المسلمون من قوله وسألوه: ما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ لقد خضنا غمار هذا الجهاد المرير، فهل من جهاد أكبر منه؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: جهاد النفس. فإذا ما صرح القرآن الكريم الذين في قلوبهم مرض، فذلك لا يعني أنهم منافقون، بل بعض المنافقين في عداد الذين في قلوبهم مرض، ولكن ليس كل الذين في قلوبهم مرض من المنافقين. فربما يكون المرء مؤمنا لكن في قلبه مرض، فماذا يعني هذا المرض؟ إنه يعني ضعف الأخلاق والشخصية والشهوانية والجنوح نحو مختلف الأهواء التي إن لم تبادر للحد منها ومقارعتها فإنها ستأتي على الإيمان من الداخل، وستؤدي بالتالي إلى خواء داخلي. وإذا ما استلب الإيمان من القلب وخلى الباطن وظل الإيمان ملاصقا للظاهر، إذ ذاك سيدخل المرء ضمن الذين يطلق عليهم اسم المنافق.
ك
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال. مستمعينا الأفاضل، أما الآن أدعوكم للاستماع إلى كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حول آخر التطورات في المنطقة.
ونبينا خاتم النبيين بالقاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أولا أرحب بالأخوة والأخوات والسيدات والسادة الحاضرين في هذا اللقاء وفي هذا الافتتاح المبارك إن شاء الله. يبدو عندهم مشكلة صوت، شوف. شو بيقول؟ ما في صوت.
صلوات على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذن مشاهدينا، نحن بانتظار أن تبث كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ويبدو أن هذه الكلمة تكون بمناسبة افتتاحية لسوق طبعا للمنتجات الزراعية كما يبدو. ريثما تحل هذه المشكلة، وطبعا ننتقل مباشرة إلى كلمة سماحة السيد، نحن نعود إلى ضيفنا الكريم من بيروت الأستاذ حسن شقير. أستاذ حسن، إذن بالعودة مرة أخرى إلى أجواء هذه الكلمة.
منكم اليوم.
نعم.
أولا أرحب بكم جميعا في هذا اللقاء المبارك وفي هذا الافتتاح الكريم إن شاء الله. عندما حددنا موعد إقامة هذا المعرض، يعني ما الإخوة نسأوا معي قبل أسابيع تحديد الموعد، لم يكن واضحا ما إذا كانت المفاوضات غير مباشرة